بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى منزلة التوكل، وانتهينا من الجانب التأصيلي للتوكل، والذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كعادته عند كلامه على كل منزلة من هذه المنازل. وصلنا إلى الكلام على درجات التوكل. نترك الدرجة الأولى وننتقل للدرجة الثانية. قال: الدرجة الثانية التوكل مع إسقاط الطلب. هنا تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على مسألة الطلب من المخلوقين، فيحسن أن نقرأ كلامه. قال: قوله مع إسقاط الطلب أي من الخلق لا من الحق، فلا يطلب من أحد شيئا. وهذا من أحسن الكلام وأنفعه للمريد، فإن الطلب من الخلق في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر، ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لا يجب. وكذلك كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك تعرض لمقتك وبغضك. وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال، ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا، وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك، ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله، فإن من تشحذه فهو أيضا شحاذ مثلك، والله وحده هو الغني الحميد. فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه، والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك، كما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد وهو يجد عنده مولاه وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفيهما عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال الترمذي: حديث صحيح. أقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كد يكد بها الرجل وجهه، قيل الكد الإتعاب، يقال كد يكد في عمله إذا استعجل وتعب وأراد بالوجه ماءه ورونقه. وقوله: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، قالوا أن يسأله حقه من بيت المال الذي في يده. قال: أو في أمر لا بد منه، قيل إلا أن يسأل غير ذي سلطان شيئا لا بد له منه، كما إذا تحمل دينا لإصلاح ذات البين، أو أصابته فاقة شديدة، أو أصابه مال، أو أصاب ماله جائحة، فيباح له السؤال. ومن فائدة هذا الحديث ما ذكره أبو عمر بن عبد البر، قال: هذا حديث صحيح ثابت، هو أصل عند العلماء في سؤال السلطان خاصة وقبول جوائزه وأعطيته على كل حال ما لم يعلمه حراما بعينه. وعموم هذا الحديث يقتضي كل سلطان لم يخص من السلاطين صفة دون صفة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال ابن القيم: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. الفاقة ما هي؟ الحاجة. قال: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. هنا أشار المحقق قال: صحيح دون قوله أو آجل. بالبحث في كتب الشيخ الألباني رحمه الله نجد في السلسلة الصحيحة نقل ما أخرجه الترمذي والحاكم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. قال: وفي السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. ثم تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على ما يفعله بعض العباد ممن يترك الأسباب بحجة التوكل، فقال: وهذا الذي أشار إليه مذهب قوم العباد والسالكين، وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد ويرى حمل الزاد قدحا في التوكل. قال: ومع ذلك فلا يمكن لبشر البت ترك الأسباب جملة. قال: فالتجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلا وشرعا وحسا. ثم قال في الصفحة التالية: وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحيانا، ليست طريقا مأمورا بسلوكها ولا مقدورة وصارت فتنة لطائفتين. وهنا ابن القيم لما قال الصحيحة تنبيه إلى ما قد يحكى كذبا وزورا وبهتانا وتفاخرا بما وتشبعا بما لم يعطى العبد. قال: وصارت فتنة لطائفتين، طائفة ظنتها طريقا ومقاما فعملوا عليها، فمنهم من انقطع ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها بل انقلب على عقبيه، وطائفة قدحوا في أربابها وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل، مدعين لأنفسهم حالا أكمل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن فيهم أحد قط فعل ذلك ولا أخل بشيء من الأسباب. وقد ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا كما يفعله من لا علم له ولا معرفة، واستأجر دليلا مشركا على دين قومه يدله على طريق الهجرة، وقد هدى الله به العالمين وعصمه من الناس أجمعين، وكان يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين، وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل معه الزاد والمزاد وجميع أصحابه، وهم أهل التوكل حقا. وأكمل المتوكلين من بعدهم من اشتم رائحة توكلهم في مسيرة بعيدة أو لحق أثر غباره، فأحوال القوم محك الأحوال وميزانها، بها يعلم صحيحها من سقيمها، وكانت هممهم في التوكل أعلى من همم من بعدهم، فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب، وأن يعبد الله في جميع البلاد، وأن يوحده العباد، وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد، فملأوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيمانا، وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان، وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأتها يقينا وإيمانا، وكانت هممهم رضي الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعي فيجعله نصب عينيه ويحمل عليه قوة توكله. إذا ابن القيم هنا يبين لك أن حال هؤلاء القوم الذين لا يعتمدون على الأسباب يخالف حال أكمل الناس توكلا وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه، وذكر لك من حالهم ما كانوا عليه من توكلهم على الله وأخذهم الأسباب، فهذه أكمل حال. وفي كلامه صاحب المنازل على الدرجة الثالثة ابن القيم ذكر هنا فائدة طبعا رد عليه في هذه المسألة فيما ذكره من قطع الأسباب والطلب وغير ذلك كما هو معلوم عند أولئك هم القوم. قال رحمه الله: فالتوكل، يقول القيم، فالتوكل محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله، وعلم العبد بتفرد الحق سبحانه وحده بملك أو بملك الأشياء كلها، وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون، من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. إذا تحقق ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده وثقته به وسكونه إليه وحده وطمأنينته به وحده، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه بيده وحده لا بيد غيره، فإن يجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا. فعلة التوكل حينئذ التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذه علة توكله، فهو يعمل على خلاص توكله من هذه العلة. ثم بين قال: وأما التوكيل فليس المراد منه إلا مجرد التفويض، وهي من أخص مقامات العارفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكان جزاء هذا التفويض قوله: فوقاه الله سيئات ما مكروا. إن كان التوكيل معلولا بما ذكره فالتفويض أيضا كذلك، وإن ليس فليس. قال: ولولا أن الحق لله ورسوله، وأن كل من عدا الله ورسوله فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عرضة الوهم والخطأ، لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان ومنازل السائرين كالنجوم الدراري. ومن كان عنده علم فليرشد إليه، ومن رأى في كلامنا زيغا وخطأ فليهدي إلينا الصواب، نشكر له سعيه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم، والله الموفق. انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى في منزلة التوكل. ثم انتقل بعد ذلك إلى منزلة أخرى مقاربة للتوكل وهي منزلة التفويض. ومن جملة الفوائد التي ذكرها ابن القيم في منزلة التفويض قال: فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع، فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعد اكتسابه، والمتوكل قد قام بالسبب وتوكل فيه على الله، فصار التفويض أوسع، فيقال والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده، فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله إلى مطلوبه، فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته، فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته، فيتوكل على الله قبله ومعه وبعده، فعلى هذا هو أوسع من التفويض على ما ذكر. ثم بين رحمه الله تعالى مسألة أو فائدة تتعلق بالعلاقة ما بين التفويض والتوكل، فقال: المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به، لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء، بل هو أرفع من المفوض. لماذا؟ ما السبب؟ يبين ابن القيم فيقول: لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض، فالمتوكل مفوض وزيادة، فلا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض، فإنه إذا فوض أمره إليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. ونظير هذا أن من فوض أمره إلى رجل وجعله إليه فإنه يجد من نفسه بعد تفويضه اعتمادا خاصا وسكونا وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض، وهذا هو حقيقة التوكل. الوجه الثاني أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه ومحابه، فهو يتوكل عليه في تحصيلها له، فأي مصلحة أعظم من هذه؟ وأما التفويض هو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى الله، فإنه لا يفوض إليه محبة، والمتوكل يتوكل عليه في محبه. والوهم إنما دخل من حيث يظن الظان أن التوكل مقصور على معلوم الرزق وقوت البدن وصحة الجسم، ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة للتوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله تعالى. ثم انتقل للكلام رحمه الله على مسألة درجات التفويض. ففي الدرجة الأولى قال ابن القيم: أن يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، فإن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز، فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه، فكيف يأمن المكر وهو محرك لا محرك؟ يحركه من حركته بيده، فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين، كما قال في من منعه هذا التوفيق: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذا مكر الله بالعبد، أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه، ولا يحركه إلى مرضاته ومحابه، وليس هذا حقا عليه يكون ظالما بمنعه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله له، وعلى منعه لمن منعه إياه، فله الحمد على هذا وهذا. ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة، فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع به منه ما يحبه ويرضاه فيمنعه فعل نفسه به، وهو توفيقه، لا أنه يكرهه ويقهره على فعل مساخطه، بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه، هذا هو المكر. ولذلك أخواننا الأفاضل، العبد رب العالمين أعطاه اختيار، أعطاه مشيئة، فإن أعانه فذلك فضل الله، فإن أعانه على فعل الطاعة فذلك فضل الله. ولذلك أنت تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن لم يعنك الله على هذه العبادة لم تؤديها حق أدائها، وأنت تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا وكلك الله إلى نفسك فهذا عدله، وإن أعانك فهذا فضله، والله يؤتي فضله من يشاء. ومن سبب أو ومن طرق نيل فضل الله الدعاء والاجتهاد في أداء العبادة، والله لا يضيع أجر العاملين والاجتهاد المجتهدين. قال ولا ييأس من معونة، يعني إذا كان المحرك له هو الرب جل جلاله وهو أقدر القادرين وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه وهو أرحم الراحمين، فكيف ييأس من معونته له؟ ولا يعول على نية، أي لا يعتمد على نيته وعزمه ويثق بها، فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بيده، وهي إلى الله لا إليه، فلتكن ثقته بمن هي في يده حقا لا بمن هي جارية عليه حكما. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على المنازل في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.